الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وبارك في وقته وفي علمه وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه في سند مسلم حتى تطمئن قائما. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه:
بسم الله الرحمن الرحيم. صفة الصلاة شيخ يشرحها الحافظ ابن حجر رحمه الله بأحاديث، ويبين كيف كانت صفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما بدأ به حديث، هذا الحديث المشهور بحديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث اشتمل على عدد من صفات الصلاة، وليست الصفات التي هي يعني صفات سنن، بل اشتمل على صفات الواجبات، كل ما ذكر فيه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن المعلوم أنه قد ألف في صفات الصلاة كتب، ومن أشهر ما ألف فيها الآونة المتأخرة كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، في خرج في ثلاثة مجلدة في صفات الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك سيجمل فيها الحافظ ابن حجر في هذا المواضع إضافة إلى ما ذكره، أو ما هذا بالإضافة أيضا إلى ما سيذكره الصنعاني رحمه الله في الشرح كلاما إن شاء الله فيه كفاية في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تحرى ذلك. ومن المعلوم السبعة تقدم شرح كلمة أخرجه السبعة، وإذا رأيت قالوا واللفظ للبخاري فاعلم أن أخذ لفظه باعتبار أنه اتفق البخاري مسلم عليه، وإنما اختار من سائر الألفاظ لفظ الإمام البخاري دون غيره.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مخاطبا للمسيء في صلاته وهو خلاد بن رافع: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. تقدم أن إسباغه إتمامه، ثم استقبل القبلة فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيه أنه لا يجب دعاء الاستفتاح إذ لو وجب لأمره به، وظاهره أنه يجزئه من القرآن غير الفاتحة ويأتي تحقيقه. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فيه إيجاب الركوع والاطمئنان فيه.
قوله ظاهره أنه يجب من القرآن غير الفاتحة، هذا لها فيه نظرا، لأنه قد تبين لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، فإن قرأ ما تيسر معه من القرآن أي بدءا بالفاتحة، ثم إن زاد شيئا من ذلك فعلى هذا ينبغي أن يحمل. وإن كان له الظاهر يعني كما ذكر الصنعاني، إلا أنه كما سمعت.
قال: ثم ارفع فيأتي تحقيق، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فيه إيجاب الركوع والاطمئنان فيه. ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فيه أيضا إيجاب السجود والاطمئنان. ثم ارفع من السجود حتى تطمئن جالسا بعد السجدة الأولى، ثم اسجد الثانية حتى تطمئن ساجدا كالأولى. قال: فهذه صفة ركعة من ركعات الصلاة، قياما وتلاوة وركوعا واعتدالا وسجودا وطمأنينة وجلوسا بين السجدتين، ثم سجدة باطمئنان كالأولى، فهذه صفة ركعة كاملة. ثم فعل ذلك أي في جميع ما ذكر من الأقوال والأفعال إلا تكبيرة الإحرام.
استدلوا به على القياس كله ثم فعل ذلك قس على ذلك. استمعوا على ذلك. استدلوا به على أنه قس على ذلك سائر ركعاتك كهذه الركعات.
قال فإنها مخصوصة بالركعة الأولى لما علم شرعا من عدم تكريرها في ركعات صلاتك كلها، أخرجه السبعة بألفاظ متقاربة، وهذا اللفظ الذي ساقه المصنفون للبخاري وحده. قال وابن ماجه أي من حديث أبي هريرة بإسناد مسلم، أي بإسناد رجاله رجال مسلم، حتى تطمئن قائما عوضا عن قوله في لفظ البخاري حتى تعتدل، فدل على إيجاب الاطمئنان عند الاعتدال من الركوع، ومثله ما أخرج ابن ماجه ما في الحديث الثاني.
وكل ما فيه إذا رأيت يقول إيجاب ليس يقصد مجرد وجود الذي هو فاعله امتثالا لشفقة كان تعبه، ولكنه واجب الركن. فالذي يترك السجود أو يترك الركوع أو يترك الطمأنينة أو يترك الرفع منه أو يترك يعني ماذا قراءة الفاتحة، كل ما ذكر فيه أركان هذه الأحاديث، يعني كل ما ذكر فيه واجبات ركنية، فهو جامع وليس بمانع. هذا الحديث جامع وليس بمانع. قلنا ليس بمانع لأن من أهل العلم من يرى أن كل ما ذكر فيه واجبات نعم، ومنهم من يرى أن كل الواجبات انحصرت فيه لا، هناك واجبات أخرى سينبه عليها. كل واجبات أي الصلاة، الصلاة انحصرت فيه لا، لم تنحصر فيه واجبات.
قال ومثله في حديث رفاعة الرابع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام.
وابن حديث تطمئن قائما.
قال وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بالرابع إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم قرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، فلابن حبان ثم بما شئت.
الحديث في جميع طرقه وجميع ألفاظه بكل ألفاظ التي مرت ثابتة أعلاه درجة المتفق عليه، ثم الألفاظ التي مرت كلها محكوم عليها بالثبوت إما بالحسن أو بالصحة أو دون ذلك، إما بالصحة أو الحسن.
قال وهو قوله في حديث رفاعة بكسر الراء هو ابن رافع صحابي أنصاري شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد مع علي عليه السلام الجمل وصفين، فتوفي أول إمارة معاوية. قال عند أحمد بن حبان فإنه عندهما بلفظ أو بلفظ حتى تطمئن قائما، وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، أي التي انخفضت حال الركوع فترجع إلى ما كانت عليه حال القيام القراءة، وذلك بكمال الاعتدال. قال وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة الرافع أي مرفوعا إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله في آية المائدة ثم يكبر الله تكبيرة الإحرام، يحمده بقراءة الفاتحة، إلا أن قوله إن كان معك قرآن يشعر بأن المراد بقوله يحمد الله يحمده غير القراءة، وهو دعاء الافتتاح، فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام، ويأتي الكلام في ذلك ويثنى عليه بها. وفيها أي في رواية النسائي وأبي داود عن رفاعة فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا أي وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله، أي بألفاظ الحمد، والأظهر أن يقول الحمد لله.
يكون المقصود لفظة يحمده ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، أي فيما إذا لم يكن معه قرآن، وفي هذا الحال يكون هو واجبه. أما دعاء الاستفتاح فليس بواجب عند عامة أهل العلم، يعني لا يحمل عليه مثل هذا أنه يحمد المنصوب دعاء الاستفتاح وذلك الذكر.
قال وفيها قال والأضى أن يقول الحمد لله وكبره بلفظ الله أكبر. قال وفي أيدي رواة النسائي وأبي داود عن رفاعة فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا أو إن لم يكن معك قرآن فاحمد الله أي بألفاظ الحمد. والأظهر أن يقول الحمد لله وكبره بلفظ الله أكبر وهلله بقول لا إله إلا الله فدل أن هذه عوض عن القرآن لمن ليس له قرآن يحفظه.
كلام طيب. ليس المقصود أن دعاء الاستفتاح داخل في الواجبات.
قال ولأبي داود أي من رواية رفاعة ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله ولمن حبان ثم بما شئت.
وهي كانت ثابتة لكن ما زاد على أم الكتاب ليس بواجب. قالوا بما شاء الله جاء من الدنيا على أن صلاة من لم يقرأ فاتح الكتاب مفهوم أن من قرأ فاتح الكتاب صلاة صحيحة. إذا صحت صلاته ليس بواجب على الصحيح إنما هي سنة عند أهل العلم. قراءة زيادة على فاتح الكتاب مستحب.
قال هذا حديث جليل يعرف بحديث المسيء صلاته
بهذا القيد. لا تقول خلاد بن رافع مسيء المسيء مطلقا لا ولكن مسيء في صلاته أي ما أحسن صلاته هذا هو يعني بحيث أنه لو أطلق عليه المسيء شمل أن هذا وصف لازم له أنه مسيء. لكن أما إذا قيد في صلاته فلما لا أنه أساء في صلاته في هذا القيد ومع ذلك ما يجوز أن نصفه بلسانه غير الله. نعم ما يجوز صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه.
قال وقد اشتمل على تعليم ما يجب في الصلاة وما لا تتم إلا به فدل على وجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة فهو كما دلت عليه الآية إذا قمتم إلى الصلاة والمراد من كان محدثا كما عرف من غيره. فقد فصل ما أجملته رواية البخاري رواية النسائي بلفظ حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. وهذا التفصيل دل على عدم وجوب المغمضة والاستنشاق ويكون هذا
ثابت في موارد أخرى. المغمضة والاستنشاق ثابتة في موارد أخرى ألفاظ أخرى كما تقدم بيانها.
قال وهذا التفصيل دل على عدم وجوب المغمضة والاستنشاق ويكون هذا قرينة على حمل الأمر بهما حيث ورد على الندب.
لا ليس صحيح تقدم بيانها.
قال ودل على وجوب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام
وكلمة وجوب كما ترون يعني ذكر بها الوضوء وضوء شرط من شروط صحة الصلاة يدل على أنها واجبات ركنية واجبات يعني منها ما هو حروق في هذا الحديث.
قال ودل على وجوب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام وقد تقدم وجوبه وبيان عفو الاستقبال المنتفل الراكب للمتنفل الراكب. قال ودل على وجوب تكبيرة الإحرام
وأنه مستحب له تقدم وبيان عفو على أن عفو حيث يسقط عن الوجوب. أما الاستحباب فثبت حديث أنس أنه يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على استقبال القبلة ثم بعد ذلك وجه راحلته أو وجه راحلته ثم بعد ذلك جاء يصلي إلى حيث تجاهل به. فهذا الأفضل لا للوجوب وإلا فلو لم يتمكن من الاتجاه إلى القبلة كبر إلى أي جهة حتى في مبدأ صلاته واستمر في صلاته النافلة إلى أي جهة.
قال ودل على وجوب تكبيرة الإحرام على تعيين لفظها رواية الطبراني حديث رفاعة بلفظ ثم يقول الله أكبر ورواية ابن ماجه التي صححها ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي حميد من فعله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. ومثله أخرجه البزار من حديث علي عليه السلام بإسناد صحيح على شيخ مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. فهذا يبين أن المراد من تكبيرة الإحرام هذا اللفظ
هذا بالسرعة يعني لو قال الله أعظم الله أجل الله أعز نعم هذا الإلفاظ ما تجيه ولا يدخل بها الصلاة ولكن المقصود هذا له كبره الله أكبر بهذا السيرة بذاته.
وإن كان مشتقات.
الله كبير
أو الأكبر.
الله الأكبر حتى هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو.
قال: ودل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة سواء كانت الفاتحة أو غيرها أو غيرها، لقوله: ما تيسر معك من القرآن. فقوله: فإن كان معك قرآن ولكن رواية أبي داود لفظ فاقرأ بأم الكتاب، عند أحمد بن حبان ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. وترجم له ابن حبان: باب فرض المصلي فاتحة الكتاب في كل ركعة
سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. نعم، هذه الترجمة تشمل جميع ما ذكره الصحيح.
قال: فمع تصريح الرواية بأم القرآن يحمل قوله ما تيسر معك على الفاتحة لأنها كانت المتيسرة لحفظ المسلمين لها، ويحمل أنه صلى الله عليه وسلم عرف من حال المخاطب أنه لا يحفظ الفاتحة، ومن كان كذلك وهو يحفظ غيرها فله أن يقرأه، أو أنه منسوخ بحديث تعيين الفاتحة، أو أن المراد ما تيسر فيما زاد على الفاتحة، ويؤيده رواية أحمد وابن حبان فإنها عينت الفاتحة وجعلت ما تيسر لما عداها، فيحمل أن الراوي حيث قال ما تيسر ولم يذكر الفاتحة ذهل عنها، فدل على إيجاب غير الفاتحة معها لقوله بأم الكتاب وبما شاء الله أو شئت.
نقول بأن النصول بقراءة ما تيسر معك أنه يشمله إلا من عجز عن قراءتها ولم يجد غيرها فقرأ غيرها، وإلا فمن يستطيع الفاتحة ينصب المعنى عليها مباشرة.
قال: ودل على أن من لا يحفظ القرآن يجزئ الحمد والتكبير والتهليل، وأنه لا يتعين عليه منه قدر مخصوص ولا لفظ مخصوص.
نظير ذلك فيما إذا لم يجد ماء ولا ترابا يصلي، فما صلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية التيمم وقبل صلاته، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وهكذا في من لم يستطع كأن يكون أسلم جديدا، وبعض الناس يعني ذهنه كليل، فهذا مثل هذه الحال يصلي على ما تيسر، فاتقوا الله وسلم. لو لم يذكر إلا سبحان الله والحمد لله ويركع ويسجد هذا الذي في فوقه.
أبا عبد الرحمن،
نعم،
المرتبة الأولى
أن يقرأ الفاتحة، ما استطاع أن
يقرأ
الفاتحة،
ولكن مع
نصوص قل الله
أحد يقرأها، أم أنه إذا
استطاع لا تجزئه بدون التكبير التهليل، فإذا قرأها يضيف إليها التكبير التهليل يقرأها لأنها هي المتيسرة، ويضيف إليها التكبير التهليل ويركع يسجد، أما هي بمفردها ما تجزئ إلا بقراءة الفاتحة.
قال: وأنه لا يتعين عليه منه قدر مخصوص ولا لفظ مخصوص، وقد ورد تعيين الألفاظ أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحديث حسنه جمع ما العلم كما تعلمون، وعمل به وإلا فما سلم من الانتقاد، لكنه عمل به وهو المرادف لأدلة فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان لم يحسن قراءة الفاتحة كأن يكون جديدا في الإسلام، أو يكون ما استطاع أن يحسن ذلك شيء قدره الله عليه، فنقول له صلي لا إنه قال له تفهم كلمة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قالها صلى بها. نظير من صلى بحسب في الحمام، يصلي في الحمام أو يصلي في المقبرة إذا سجد في حمام وهو لا يجوز الصلاة في الحمام، أو من لا يستطيع وجود الماء صلى أيضا لأنها لا يستطيع القيام للصلاة صلي قاعدة، لا يستطيع القعود صلى على جنب.
قال رحمه الله تعالى: ودل على وجوب الركوع ووجوب الاطمئنان فيه، وفي لفظ لأحمد بيان كيفيته، فقال: فإذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكر ركوعك. وفي رواية ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي.
وليس معنى هنا يجعل الراحة أن الركبتين هكذا، ولكن يقبض أيضا، يجعل الراحة هذه الراحة، راحة اليمين على ركبة اليمين وراحة الشمال على ركبة اليمين، ثم يقبض بالأصابع على ركبة. فما ليس معناها أنه يجعل الراحة يفرش أصابعه.
قال: ودل على وجوب الرفع من الركوع، وعلى وجوب الانتصاب قائما، وعلى وجوب الاطمئنان قائما لقوله وتطمئن قائما. قد قال المصنف: إنها بإسناد مسلم، قد أخرجها السراج أيضا بإسناد على شرط البخاري، فهي على شرط الشيخين. ودل على وجوب السجود والطمأنينة فيه، وقد فصلتهما رواية النسائي عن إسحاق بن أبي طلحة بلفظ: ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وجبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي.
من التحليكم يقول كذا قال المؤلف، وليس كذا هكذا يكون الحديث على شرط الشيخين، بل لا بد أن يكون الحديث بإسناد قد تحقق في شرط الشيخين. أما إذا روى بإسنادين أحدهما على شرط البخاري والآخر على شرط مسلم فهذا لا يقال فيه أنه إنما على شرط الشيخين. فتنبه تحليكم موضع جيد. قال ماذا لأنه يقول هنا وقد قال يصنف إنه إنها بإسناد مسلم، أخرج السراج أيضا بإسناد على شرط البخاري على شرط الشيخين، تنبيه في موضع المعلم. ولذلك ما إذا أخرج الإمام البخاري حديثا عن أنس وخرج مسلم حديثا عن جابر ما يقال متفق عليه، يقال هذا عن جابر وهذا عن أنس.
قال: ودل على وجوب السجود والطمأنينة فيه وقد فسرنا. قال: ودل على وجوب القعود بين السجدتين. وفي رواية النسائي: ثم يكبر فيرفع رأسه حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. وفي رواية: فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى. فدل على هيئة القعود بين سجدتين بافتراش اليسرى، ودل على أن يجب أن يفعل كل ما ذكر في بقية ركعات صلاته إلا تكبيرة الإحرام، فإنه معلوم أن وجوبها خاص بالدخول للصلاة أول ركعة. ودل على إيجاب القراءة في كل ركعة، وعلى ما عرفت من تفسير ما تيسر بالفاتحة تجب الفاتحة في كل ركعة، ويجب قراءة ما شاء معها في كل ركعة، ويأتي الكلام على إيجاب ما على الفاتحة في الآخرتين الثالثة من المغرب. واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لا يذكر فيه.
هذا الذي نبهنا عليه. أما قوله على وجوب كل ما ذكر فيه، نعم، إلا يعني بعد ما نبهنا عليه ربما عند الملاحظة يكون بعضه المصدر بالإسلام خاصة في رواية أخرى. وأما أنه مانع عدم وجوب كل ما لا يذكر فيه فسيأتي عليه إضافة الصحن سوم النووي.
يعني في الرواية فإذا فجعل راحتك على السنة ما مسنون، يعني هذا من الأشياء،
هذا من الذي ما ذكر فيه وليس الواجب.
قال: وأعلم. قال: أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله: لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه. وأما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة، فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع.
هذا فائدة أصولية، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع.
فإذا حصرت ألفاظ هذا الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، ثم إن عارض الوجوب فدل عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث حمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجع في العمل به ومن الواجبات المتفق عليها ولم تذكر في هذا الحديث النية كذا في الشرح. قلت ولقائل أن يقول قوله إذا قمت إلى الصلاة دل على إيجابها إذ ليس النية إلا القصد إلى فعل شيء وقوله فتوضأ أي قاصدا له. ثم قال والقعود الأخير أي من الواجب المتفق عليه ولم يذكر في الحديث. ثم قال ومن المختلف في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام فيه في آخر الصلاة.
هنا كلام النووي كأنه يعني من الله يعني استفاد من الصنعان بلا شك إنما أضاف فوائد لم يذكرها الصنعان. تحبون نقرأها؟ أشرب حسرة إن شاء الله من هذا المحجور إلى هذا أي حديث نفسه.
قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة. وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن، فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها، فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام، وهذه الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى. وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون، وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقال. الجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج لبيانها، وكذا المختلف فيه عندما يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده. وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة، وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة
الصلاة واجب مستقل كذا هذا واجب مستقل.
وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة، وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث.
قد ذكر في الحديث ما بعده إجراءه.
ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه. وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين، ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة، وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح. وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين، وتوقف في إجابها بعض أصحابنا واحتج هذا القائل بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فاكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين.
هذا مطمئن الطمأنينة هذا تعتدل.
قال وفي الركوع والسجود وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، ومذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق. وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله يستحب له أن يذكره له، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. وموضع الدلالة أنه قال علمني يا رسول الله أي علمني الصلاة، فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء، وليس من الصلاة لكنهما شرطان لها. وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة وتلخيص المقاصد والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها. وفيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن خرب العهد، وأنه يجب رده في كل مرة، وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو عليك بالواو، وهذه الواو مستحبة عند الجمهور. ووجبها بعض أصحابنا وليس بشيء بل الصواب أنها سنة. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام. ففي أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا بل يقال لم تصلي. فإن قيل كيف تركه مرارا, تركه مرارا يصلي صلاة فاسدة, فالجواب أنه لم يؤذن له بصلاة فاسدة ولا علم من حاله أنه يأتي بها بالمرة الثانية والثالثة فاسدة, بل هو محتمل أن يأتي بها صحيحة, وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ لتعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ لتقرير ذلك عندهم, والله أعلم.
طيب, إنما قرأنا من أجل إظهار الفوائد جمة لا على سبيل الحصر, لكن أتى بخير كثير لها تعلق بالدرسنا بما ذكره الصنعاني, كان أتى الصنعاني بفوائد استفادها ثم أضاف النووي مما لم يذكره شيئا كما سمعتم. إلى هنا بارك الله فيكم.